إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة الكرام، نحييكم في افتتاح دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي، تغمده الله بواسع رحمته وجمعنا به في جنات النعيم. في هذه الليلة افتتاح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان العلم الشرعي فضله ومكانة أهله. يلقي هذه المحاضرة فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي وفقه الله وسدده. نكون بإذن الله سبحانه وتعالى على موعد مع هذه المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم آباء كرام وإخوة فضلاء وأخوات فاضلات، حيا الله الجميع، حيا الله أهل هذه المدينة الطيبة وأهل هذا الجامع، حيا الله كل من أم هذه الدورة من داخل المنطقة من محافظاتها جميعا ومن خارجها وممن هو في الطريق إليها، أسأل الله أن يرعاهم ويسدد خطاهم. حياكم الله في حلقة من حلقات العلم، في حلقات الذكر. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد انقطاع مع هذه الجائحة رفعها الله عن المسلمين جميعا مع هذه الدورة المباركة التي هي نعمة من نعم الله عز وجل لمن استشعرها كل مجالس العلم. إننا أيها الأحبة الكرام في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية نتفيأ ولله الحمد ظلال نعم لا تعد ولا تحصى، نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. وإن من تلكم النعم نعمة الأمن والإيمان، فمع الأمن ولله الحمد تنتشر حلق العلم ويؤدي الناس الصلوات في بيوت الله سبحانه وتعالى وغيرها من آثار حميدة. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحبة قيام ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن سلمان، قيامهم وفقهم الله وسددهم ومتعهم بالصحة والعافية بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ضوء الكتاب والسنة. كيف لا وفي هذا البلاد ميزة عظيمة قيام وزارة خاصة بهذا الشأن يترأسها معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدد الذي يسابق الريح ولله الحمد في إقامة كل ما من شأنه أن ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فلله الحمد والمنة ظاهرا وباطنا. وإن من فروع هذه الوزارة فرع الوزارة بمنطقة جازان الذي يسعى ليلا ونهارا في إقامة حلق العلم ومجالس الذكر، فيأمها طلبة العلم ولله الحمد، فتسمع عن دورة الإمام القرعاوي وغيرها من الدورات إلى أن ينتهي بك المطاف عند هذه الدورة. هذه الدورة أيها الأحبة التي يقوم عليها مشايخ فضلاء ممن هم مشاركون في الدورة في هذا العام أو ممن سبق في الأعوام الماضية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، قائمون بواجب العلم والدعوة إلى الله وتبصير الناس. هذه الدورة أيها الأحبة وغيرها من الدورات في هذه المنطقة التي يقوم عليها فرع الوزارة ومركز الدعوة بمدينة جازان، من أسمى أهدافها ربط الناس بولاة أمرهم وبيان الحق، حق الراعي والرعية، ما الذي لهم وما الذي عليهم. من أهداف هذه الدورة المباركة أيها الأحبة الكرام ربط الناس بالعلم الشرعي، تبصير الناس بمن تنكب على الصراط المستقيم والهدي القويم من جماعات ضالة مضلة اتخذت الدين واتخذت الدعوة إلى الله ستارا لتمرير باطلها. والكلام في هذا يطول، فلله الحمد والمنة. فنحن اليوم نلتقيكم في العام السابع ولله الحمد لهذه الدورة، دورة العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، ذلك الوالد الحنون والمربي الفاضل رحمة الله عليه. أسأل الله أن يمن عليه بالرحمة والمغفرة وعالي جنات النعيم، عالي الدرجات في جنات النعيم. كم تلقى على يديه الأعداد والأعداد التي لا تعد ولا تحصى ممن هم أمام الآن وغيرهم من شتى البلدان، تلقوا عنه العلم الشرعي الصافي الأصيل، والذي كان يردد دائما على مسامعنا رحمة الله عليه: حياة العلم بالمذاكرة، عبارة استلها عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وكم كان يردد أنه لا حد لطلب العلم حتى تلتف الساق بالساق. أيها الأحبة، نلتقي في هذه الليلة في افتتاح هذه الدورة المباركة مع محاضرة عن موضوع شيق هو بالمناسبة بمكان، الدورة عن العلم والافتتاح عن العلم الشرعي ومكانة أهله ومقامهم العظيم وما الذي يجب منا نحوهم وفقهم الله ورحم الله من مات، مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله وفقه الله وسدده. العلم الشرعي أيها الأحبة، العلم الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية المتفق عليه. والحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا أيها الأحبة، أحاديث عظيمة تشجع القلوب وتحفز الأرواح لتلقي العلم عن أهله. واسمحوا لي أن أختم بأثرين مما أوردهما الإمام ابن عبد البر في جامعه، جامع فضل العلم وبيانه. يقول رحمه الله عن علي رضي الله عنه، يقول: العلماء باقون ما بقي الدهر، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة. تسمع دائما ابن باز والعثيمين والفوزان وشيخنا الشيخ زيد وشيخنا الشيخ أحمد النجمي، أعيانهم مفقودة وحفظ الله من بقي، ولكن آثارهم ولله الحمد تدوم ما دام الدهر. نسأل الله أن يتغشاهم بواسع الرحمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بيان مكانة هذا المقام، مقام مجالس العلم: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة، نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نسأل الله أن يجعلها من هذه المجالس. أعطي المجال لفضيلة شيخنا فهو صاحب المقام، وما هي إلا توطئة ومقدمة لهذه الدورة. وأرجو من الشيخ أن يتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله وفتح الله عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. إخواني الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك في افتتاح هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي يعد علما من أعلام الأمة وحبرا من أحبارها، من كبار علماء السنة في هذا العصر، وقد انتفع بعلمه الكثير والكثير من مسموع أو مكتوب وغير ذلك. فقد كان رحمه الله نموذجا للعالم الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، ونموذجا للعالم المدافع عن السنة المحذر من البدع في كلماته ومحاضراته وخطبه وكتاباته، فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الله ربنا جل وعلا دار القرار. وهذه الدورة في عامها السابع في هذه المدينة، مدينة جازان، فجزى الله المشايخ الفضلاء الذين رتبوا ونظموا لهذه الدورة في هذا الجامع، وأسأل الله تعالى أن تكون دورة مباركة نافعة. إخواني الكرام، أكرر شكري كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، أعلى متابعته المستمرة وعمله الدؤوب وحرصه الكبير على الدعوة إلى الله. والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي وفقه الله على جهده الكبير في ترتيب هذه الدورة. والشكر موصول لمركز الدعوة بجازان وجمعية الدعوة من رتبوا لهذه الدورة. إخواني الكرام، هذا الموضوع وهو أهمية العلم الشرعي ومكانة أهله موضوع مهم. أذكر نفسي وإخواني في هذا الوقت بالعناية به، ألا وهو العناية بالعلم الشرعي. والعلم إذا أطلق فيراد به العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم النافع ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد من مسائل الحلال والحرام وغير ذلك. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا، قد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال الله سبحانه عن اليهود: وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إخواني الفضلاء، العلم النافع دلت على فضائله النصوص المتكاثرة، وقد ألف أهل العلم الكتب في فضله، ومن أبرز من كتب الحافظ بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي أدب الفقيه والمتفقه وشرف أهل الحديث، والشيباني تشحيذ الهمم إلى طلب العلم، والشافعي وغيرهم من أهل العلم، والآجري أخلاق العلماء، قد ألفت مؤلفات في هذا الباب. ومما يدل على فضل العلم قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بأولي العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه، وهذا يدل على فضلهم وعلو رتبتهم. ومما يدل على فضل العلم قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم والجاهل. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وقد كتب كتابات في هذا الكتاب واسعة، وجمع أدلة كثيرة، وحشد نقولا كثيرة على فضل العلم. ومما ذكر أنه أبيح صيد الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، وهذا من الأدلة التي استدل بها على فضل العلم، أن الكلب المعلم أبيح صيده، وما غير المعلم فما أمسك قتل ميتة. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الرجوع في أمر الدين، رجوع إلى أهل الذكر، إلى أهل العلم. ويقول سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أهل العلم هم أهل البصيرة، أهل النظر الثاقب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العالم ينظر بنور البصيرة. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله لما حصل التفجير في الأبراج في أمريكا، جاء شخص يقول: يا شيخ أبشرك، اليوم ضربت الأبراج. فقال الشيخ رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. وبالفعل راحت، حصلت فتن عظيمة جراء تلك الأعمال. فالعالم ينظر بنور البصيرة. العلماء وأهل العلم هم أهل الخشية، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم بالخشية. وقيل لبعض السلف: يا عالم؟ قال: لا، إنما العالم من يخشى الله. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما ثم إلا عالم أو أعمى، أو أعمى. فلتكن من أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم. قال الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أهل العلم هم أهل الرفعة، أهل العلم والإيمان هم أهل الرفعة، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم أهل الرفعة. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين ويضع به آخرين. ولهذا يقال لصاحب القرآن، ليس صاحب القرآن هو من يحفظ القرآن فقط، لا، صاحب القرآن الذي هو فقيه في القرآن ويفهم القرآن ويفهم معاني القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارتق في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هم أهل الرفعة. بل إذا اجتمع الأموات وضاقت الأمور فإنه ينزل في القبر أكثرهم قرآنا. أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن الكريم 44 مثلا. ذكر الإمام ابن القيم أن بعض السلف كان إذا مر بمثل لا يفهمه بكى وقال: لست من العالمين. الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من الجهل. وكذلك نصوص من السنة الشريفة بينت مكانة العلم. فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له. العلم النافع مما ينفع الميت بعد موته. وجاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما ينفع الميت بعد موته علما علمه، أو مسجدا بناه، أو مصحفا ورثه، إلى آخر الحديث. فمما ينفع الميت بعد موته العلم النافع، من طلبة علمهم، أو كتب نافعة بثها ونشرها في الأمة، فهذا مما ينفع الإنسان بعد موته. وكذلك الولد الصالح، ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الولد الصالح إما أن يكون ولد من الصلب أو ولد روحي، قال: وهو التلميذ. التلميذ بالنسبة للشيخ مثل الولد، ولد روحي علمه، بل ربما هذا الطالب أقرب لهذا الشيخ من بعض أبنائه. مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فإياك أن تتجه بسؤالك إلى الجهال، إلى أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. إياك أن تجعل شيخك كل من هب ودب، عنده سؤال يفتح الموقع ويكتب السؤال وأي جواب، رافضي، صوفي، أشعري، كذا، يأخذ. إن هذا العلم دين، يقول الزهري رحمه الله، يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: وعلمه التأويل. مما يدل على فضل العلم ما جاء عند الحاكم وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم. واقرأوا في سير العلماء، بعضهم عند الموت وهو يقرأ عليه أو يبين مسائل في العلم، بل إنه ذكر عن بعض الأئمة عند موته قرأ عليه بعض تلاميذه حديثا في من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكر السند فأخطأ في السند فرده شيخه وهو عند موته. ورأينا من مشايخنا ممن عاشرناهم وعرفناهم شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، من حرصهم في العلم وحرصهم في القراءة وحرصهم على التدريس وعلى نفع الناس الشيء الكثير. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة، فالزم هذا الطريق مخلصا لله عز وجل. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدلنا على فضل العلم. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن ليس فقط تعلم الحفظ، الحفظ والفقه والفهم لمعانيه. مما يدل على فضل العلم ما جاء في سنن ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع، وتعوذوا من علم لا ينفع. والأحاديث في فضل العلم كثيرة والآثار كثيرة. قال علي رضي الله عنه لرجل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الثالث فتهلك. إخواني الكرام، طالب العلم لا بد أن يتصف بصفات مهمة. أولا، على طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، يخلص النية لله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم، تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل. الله المستعان. وجاء في الحديث عند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به العلماء، من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وجاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فيجب علينا أن نخلص نياتنا لله، نطلب العلم لله، لا تطلبه من أجل مدح الناس أو من أجل شهرة أو من أجل يقال لك كذا وكذا، لا، هذا يكون وبالا عليك. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن علمه ماذا عمل فيه. وفي حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، يعينه الله ويوفق ويسدده، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، يهينه الله ويذله. فعليك أن تطلب العلم مخلصا لله، تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك، وتنوي بذلك أن تنفع غيرك. كذلك مما ينبغي أن يتصف به طالب العلم أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه، فإن هذا مما يثبت العلم. قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: يؤتى يوم القيامة بخطباء أمتي فتقرض شفاههم بمقاريض، فيقال لهم: ما هذا؟ فقال: هؤلاء يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. وجاء في مسند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، تضيء للناس وتحرق نفسها. قال أبو الدرداء: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. كذلك مما ينبغي أن نتصف به وكلنا طلبة علم: الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، ذلك لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، يعني إكثار من المزاح، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب، الذي لا يخرج عن حد الأدب. ولقد رأينا هذا من مشايخنا رحمهم الله، كانوا إذا سمعوا في المجلس يعني مبالغة في ضحك أو في مزح أو كانوا ينكرون ذلك ويقولون: ينبغي لطالب العلم أن لا يكثر من المزاح. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. كذلك طالب العلم يصلح ظاهره باتباع السنة وحسن السمت، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يترفع عن الكبر، يكون متواضعا، يكون حسن الريح الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك يعتني بطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، يجتنب رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، يصلح لقبول العلم وحفظه. كذلك طالب العلم مما ينبغي له أن يفرغ قلبه للعلم، وأن يقطع العلائق وأن يهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. ما معنى ذلك؟ العوائد هو السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتاده، اعتاد كثير من الناس بالخص في الإجازات نحو النوم من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر له لعب يبغى يسلك على هذا الطريق، ونبغى أخرج عالي إن شاء الله. طالب العلم ينبغي أن يغتنم الأوقات وأن يستغل اللحظات. أما العوائق هذا هجر العوائد، وكذلك قطع العلائق هي أنواع المخالفات الظاهرة والباطنة التي تعوق القلب في سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. هذه عوائق تعوق القلب في سيره إلى الله، فيجب على طالب العلم أن يكون موحدا مخلصا لله، يجب عليه أن يكون مجتنبا للبدع، مجتنبا للجماعات المحدثة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، لأن هذه الجماعات لا تعتني بالعلم ولا ترفع به رأسا ولا تحذر من البدع، فلتعتني بلزوم السنة وأن تحذر من البدعة واحذر من المعصية، فإن المعاصي سبب في حرمان العلم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. على طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، يرجو ما عند الله، يبتغي فيما عند الله وابتغي فيما عند الله، يكون همك الآخرة، تحتسب الأجر، ترجو الثواب من الله. كذلك مما ينبغي على طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدامة الذكر، ما يكثر كثيرا كما يقول أهل العلم من الأكل، فإن البطنة تذهب الفطنة. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال، أي في طالب العلم، أكل القدر اليسير من الحلال. ومما ذكر أن كثرة الأكل مجلبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن إلى غير ذلك، فأكل القدر اليسير من الحلال. حسب ابن آدم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. كذلك مما ذكره أهل العلم في آداب طالب العلم: تقليل المنام والكلام ما أمكن، تقليل المنام والكلام ما أمكن. أما أن يجعل يومه كله نائم نوم كل ناعم وأكثر وقته في نوم، يقول أنا أبغى إن شاء الله أحصل علما غزيرا وكثيرا. كان شيخنا الشيخ أحمد كما نقل عنه ينام في اليوم قرابة 4 ساعات، ولكن قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر على بدنه وذهنه، وأن لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهي ثلث الزمان. الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله فيما ذكر عنه شيخنا يقول كان يقرأ في اليوم قرابة 16 ساعة. قال شيخنا: وسمعته يقول من لم يقرأ 16 ساعة ليس بطالب علم. الله المستعان. كذلك مما ذكر في آداب طلبة العلم ترك العشرة ما أمكن، والمخالطة التي لا تنفع ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق الذي يعينك على طلب العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاجه إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو أصلح له في كل حال. يعني اختيار المخالطة مطلقا كل وقته مخالطة، يخرج من المسجد على الساعة عند المسجد، يخرج كذا كل ما لقي شخص مسك فيه وضاعت الأوقات والأعمار فيما لا نفع فيه. واختيار الانفراد والانعزال مطلقا خطأ، لكن اختار يخالط ما يستفيد منه وما يفيد، ما يستفيد ويفيد. قال الإمام ابن القيم: ميت القلب يوحشك يوحشك، فعليك أن تختار الصاحب الذي ينفعه. قال الإمام ابن قدامة: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. ما هي الصفات؟ أن يكون عاقلا، ما يتصاحب إنسان مهبول أو مجنون، أن يكون حسن الخلق حسن الأخلاق، غير فاسق ولا مبتدع، أي يكون فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا، لا هم له إلا الدنيا. عليك أن تختار من اتصف بهذه الصفات الثمينة والغالية. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. وقال بعضهم: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. إذا رأيته يجالس أهل العلم علماء السنة ويسمع دروس العلم فهذا أرجو له خير، أما إذا رأيته ينفر من مجالس العلماء ولا يريد إلا الطلعات والخرجات والنزلات وغير ذلك وينفر من العلماء فهذا يخشى عليه الشر، بل إن لم يتدارك الله برحمة منه فإنه سوف يلحقه الشر إلا أن شاء الله. فعلينا أن نحرص على مجالسة أهل العلم والأخيار من أهل العلم، أما أن تجالس البطالين من يضيعون الأوقات وليس عندهم إلا القيل والقال، احرص على أن تجالس من تستفيد منه، من تنفعه وينفعك في العلم النافع والشيء، من يذكرك بالله يخوفك بالله، وإياك أن تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم الذي يتعلمه والشيخ الذي يأخذ عنه، يكون من أهل العلم من علماء السنة. قال ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه، لشرف معلومه الذي يتعلمه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما أخذ العلم عن كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. إذا المراد بالصغار كما قال بعض السلف أهل البدع، كما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر، قال بعض السلف الأصاغر أهل البدع. إياك أن تأخذ العلم عن أهل البدع أصحاب المواقع والمنتديات، ولو وإياك أن تغتر بكثرة بكائه ولا بحفظه في الشعر ولا بكذا وكذا ولا بحسن صوته، وإذا كان على غير الحق وعلى غير المنهج الصحيح. بل ذكر الآجري فلا يقول لا تغتر بتنكيس رأسه ولا بكذا وكذا ولا بحفظه في العلم إذا كان على غير الحق وعلى غير المنهج الصحيح. قال أبو حنيفة: جالس الكبراء وخالط العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال الإمام وكيع بن الجراح الرواسي: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، يعني حلقة ولهم يبحثون في الفقه. قال: لهم رأس، يعني لهم شيخ؟ قال: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، فيقول لي: يا أحول تعال أغربل لك أحاديثك. قال: فأريه الأحاديث التي أكتبها، فيقول لي: هذا يؤخذ به وهذا منسوخ وهذا كذا وهذا كذا. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به التزام الأدب التام مع شيخه، يلتزم الأدب مع شيخه، هذا من أهداب طالب العلم. كان ابن عباس يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب، يضطجع على الباب، فيقال له ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابه، بركاب تلك الناقة، وقال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والشاذكوني وعمر بن علي يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، وهم قيام على أرجلهم. قال الشافعي رحمه الله: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا أو رفيقا، هيبة له لئلا يسمع، هيبة له لئلا يسمع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فقدرت مطلوبا. قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل إليه عز الدنيا والآخرة، آل إليه عز الدنيا والآخرة. إخواني الكرام، هذه بعض الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها. وهناك بعض المعوقات في طلب العلم، معوقات يجب أن ننتبه لها. أولا، فساد النية. من ما يعوق في طلب العلم فساد النية، أن تكون نيته ليست لله، يطلب العلم من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهرة، من أجل كذا وكذا. قال الإمام الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال الإمام الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. اطلب العلم واسأل الله تعالى الإخلاص في طلب العلم، لا تقل لا ما أطلب العلم أخشى من فساد النية، لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. اطلب العلم وأخلص نيتك له واسأل الله تعالى ذلك. كذلك من معوقات طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر، وحب التصدر. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، يحب أن يتصدر، يحب أن تكون له المكانة. ولهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره وقال: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع، مذلة للتابع. وقد قال بعض السلف: ربما ذهبت مع أيوب، أيوب السختياني الإمام، لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة، وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له وكذا يذكرونه بخير قال: أخشى أن يكون ذلك استدراجا. وقال مرة، أي الإمام أحمد: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم ودروس العلم. مثل هذه الدورة المباركة كان السلف يقولون، بعض السلف يقول: العلم يؤتى ولا يأتي. بعض الناس يفرط، عنده وقت، عنده إمكانية أن يحضر ويستفيد، لكن يقول: إن شاء الله لما أتخرج أو لما أتزوج أو لما كذا وكذا أفعل وأصنع. والأعمار تجري ولا يدري الإنسان متى يرتحل من هذه الحياة ويتندم في وقت لا ينفع الندم، بل كما قيل: في الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذا مات العلماء، بالأخص العلماء الكبار، يتندم كثير، قال: يا ليتني كنت ممن استفاد من العالم الفلاني قبل موته. ولا ينفع التندم. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال، كل وقت يعني يعتذر بكثرة أشغاله وأعماله، لابد تجعل لك للعلم نصيب في وقتك. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. وقبل أن يرتبط الإنسان بالأعمال قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تصبحوا سادة. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لما رؤي في آخر عمره وهو يحمل المحبرة، قيل له: يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لأحداث العصر والاشتغال متابعة المواقع والمنتديات وكذا والواتساب وغيره، فتضيع الأوقات الكثيرة في يومه وليلته وهو يتابع الأحداث، ما يحصل في بلاد كذا وما أحداث العالم واحد. اهتم بما أنت فيه، لا تضيع وقتك، ربما يكون جاهل بأمر دينه هذا الذي يشتغل بهذه الأمور، ربما لا يحسن الطهارة أو لا يحسن الصلاة، ربما لا يحفظ أذكار الصباح والمساء. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. انظر إلى من تعلم العلم واستفاد كيف نفع الله تعالى به. كذلك مما معوقات طلب العلم تزكية النفس. إذا قيل له: اطلب العلم، احضر الدروس، استفد، قال: الحمد لله أنا قد لازمت كذا وكذا من أهل العلم وعندي حصيلة والحمد لله طيبة وأتفرغ لنفسي. فربما يزكي نفسه وعنده قصور. ولا شك أن ثناء الإنسان من عاجل البشرى. إذا عمل الإنسان العمل فيراه الناس ويحمدونه، قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والله تعالى يقول: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم في الحديث: الله أعلم بأهل البر منكم. فالإنسان عنده قصور، مهما يكون القصور حاصل، فلا تزكي نفسك وتغتر بما عندك من العلم. كذلك من معوقات العلم طلب العلم عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. والعلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب مسائل، أربع المسائل، قال: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن، والعمل بهن. كذلك من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. إذا قيل له: أطلب العلم، أحضر، قال: أنا حفظي ضعيف، أنا مستواي ما هو بذاك المستوى، أنا كذا وكذا. لا، يقول الإمام العسكري رحمه الله: كان يتعذر علي الحفظ على حين ابتدأت أرومه، يعني أطلب العلم وبدأت أحفظ، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، وهي قرب من 200 بيت. سئل الإمام البخاري: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. إياك أن تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك. ربما طالب حفظه متوسط لكن يجتهد فيفتح الله عليه، وربما إنسان عنده حفظ وملكة لكن يترك العلم فيصبح أقل من العوام. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف. التسويف، أطلب العلم قال بإذن الله أتخرج وأبدأ في طلب العلم، أتزوج أبني بيت وأتفرغ للعلم، وهكذا. قال بعض السلف عن التسويف من جنود إبليس، من جنود إبليس التسويف. قال ابن القيم إن المنى رأس أموال المفاليس، الأماني رأس أموال المفاليس، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت ميت، لا تؤجل، اجتهد. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وطلب العلم من عمل الآخرة. كذلك ونحرص على الاختصار، كان أسلافنا الكرام يحرصون على استغلال الأوقات وطلب العلم. فقد نقل أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل كان يحضر مجلسه 20,000، والإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ذكر عنه قال والله ما رأيته إلا قارئا أو مطالعا، إلا قارئا أو مطالعا. الإمام الخطيب البغدادي قال بعض أهل العلم ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلى غير ذلك من آثار السلف. طالب العلم عليه أن يشتغل بالأمور الفاضلة عن الأمور المفضولة. ولهذا يقول الدارمي إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله بالقلب، وشرفه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، والفرار من الهوى والابتداع. هذا هو العلم، يطلب العلم لكن الأساس أن يعمل بهذا العلم. شرفه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والفرار من الهوى والابتداع، الفرار من أهل البدع، من الجماعات المضلة والأحزاب الضالة، ومن دعاة البدع والضلال. أما يقول أنا طالب العلم لكنه خراج ولاج مع أهل البدع ويثني على أهل البدع، أين العلم؟ ما فائدة العلم؟ طالب العلم لا يضيع وقته، يحرص على اغتنام الأوقات، يحرص على اغتنام الأوقات واستغلال اللحظات، ومن تلك الأوقات الثمينة بين الأذان والإقامة. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في ترجمة إبراهيم بن ميمون السائغ قال كان نجارا، وكان إذا رفع المطرق وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما يبادر المسجد. أما أن ترى طالب علم وهو دائما في الصفوف الأخيرة متأخر يكمل الصلاة، هذا قصور لا يليق بطالب العلم. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يأخذ عن شيخ ذهب إلى المسجد، فإذا رآه محافظ على الجماعة أخذ عنه، إذا رأى عنده قصور في هذا لم يأخذ عنه. كذلك كان الذهبي يجتمع في مجلس الإمام أحمد يقول فيما نقل 5,000 أو يزيدون، 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، كما ذكر الذهبي في السير، كما ذكر الذهبي في السير. كذلك الحرص على حلقات العلم، الحرص على حلقات العلم. وقد ورد عن وهب بن جرير عن أبيه قال: جلست إلى الحسن 7 سنين، 7 سنين لم أحرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه، أصوم وأذهب إليه. وهكذا طالب العلم يحرص على التبكير إلى مجالس العلم. ولهذا قيل للإمام الشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. وهكذا ذكر أمور بيّن أنه ما أتى هذا العلم إلا بصبر وتبكير في طلب العلم. طالب العلم عليه أن يستدرك ما فات، إذا كان فات عليك سنوات وأيام استدرك ما فات، في العمر بقية، في العمر بقية، ابدأ بالمختصرات ثم المطولات، ابدأ بحفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون، خذ العلم عن أهله، ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. تعليق الفوائد والشوارد، اكتب دون. الإنصات في مجلس العلم، الإنصات في مجلس العلم. ذكر الذهبي عن أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبري قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة. كذلك طالب العلم يحرص على أن يحضر ما يستطيع من مجالس العلم. كان النووي يحضر في اليوم 12 درسا، 12 درسا. قال رحمه الله: كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله في وقتي، وبارك الله في وقتي. طالب العلم عليه أن يحذر من اليأس كما أشرنا، اليأس، اصبر واصل. الإمام أحمد يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، كما ذكر ذلك في طبقات الحنابلة، 9 سنين، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فكذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله ذكر أنه رجع إلى منزله وكان يبحث مسألة، يقول: وما زلت أبحث والخادم قائم على رأسي بالمصباح أو بالشمعة، ولا أزال أبحث، يقول، وأشرب الشاي الأخضر، حتى مر 3/4 اليوم، فبعد ذلك زال عني الإشكال وفهمت المسألة. كذلك طالب العلم يعتني بالأدب في طرح السؤال على الشيخ. طالب العلم يعتني بالمكتبة المنزلية، مكتبة المنزل تكون له مكتبة، يرتب المكتبة، كذلك يرتب القراءة في المكتبة، يعتني بالمذاكرة مع زملائه وإخوانه من طلبة العلم، يعتني بالمذاكرة معهم، فإن هذا مما يعين على طلب العلم ويثبت العلم. الإمام البخاري كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. قالها إسحاق فوقع ذلك في نفس الإمام البخاري، فصنف الكتاب العظيم الذي أصبح أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، بعد كتاب الله عز وجل. الذهبي رحمه الله ذكر أنه سمع شيخه البرزالي لما رأى خطه قال إن خطك يشبه خط المحدثين. قال فتفرغت لعلم الحديث وكتب في علم الحديث الذهبي قرابة 45 كتابا أو نحو ذلك. كذلك لا تشتغل في بداية العلم والطلب بكثرة الخلافات في المسائل العلمية والتوسع في الخلافات وكذا، ابدأ بالمختصرات ثم المطولات. ولهذا يقال العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. كذلك يحرص على ضبط المسائل وتدوينها، يحرص على اختيار الصاحب، يرحل في طلب العلم. كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله إذا جاء الطلبة من أماكن متفرقة من جيزان أو من بيش أو من صبي أو نحو ذلك، قال يقول أحييتم سنة السلف في الرحلة في طلب العلم. وهكذا طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، بل يأخذ من كل فن المختصر المفيد. يبدأ بحفظ القرآن على شيخ متقن، يحفظ من السنة 40 عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا. من ضيع الأصول حرم الوصول، حرم الوصول. طالب العلم يكون مع نفسه، له عبادة في نفسه، أما مجرد طلب علم بدون عبادة، يحرص على قيام الليل، على أداء الفرائض جماعة وقيام الليل. الإمام أحمد رحمه الله لما نزل عند تلميذ له في مكة ورآه ما يقوم الليل، قال له طالب علم وقيل طالب حديث لا يقوم الليل؟ ينبغي يعتدي بنفسه، يكون صاحب خشية ومراقبة لله، مكثرا من ذكر الله، يحرص على رفع الجهل عن نفسه. طالب العلم إذا تمكن وأصبح عنده علم يعلم، فإن مما يثبت العلم أن يعمل بالعلم، تعمل به في نفسك. وإذا كانت العبادة رويت على صور متعددة وصفات متعددة فيعمل بهذا تارة وهذا تارة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا مما يثبت العلم، وهذا من العمل بالسنة. وهذا أثر عن الإمام أحمد قال من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله، يعمل بالسنة، يعلم الناس بقدر ما يستطيع بما يعلم، يدافع عن التوحيد والسنة، حذر من البدع بالحكمة والموعظة الحسنة. طالب العلم يحترم أشياخه ومشائخه، لا يكون سببا للفتن والقيل والقال والضغينة والشحناء والبغضاء. طلبة العلم يكونون إخوة متحابين، متآلفين، متعاونين على البر والتقوى، متناصحين بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لنا جميعا، هذا النصيحة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالسهو والحمل. أما طالب العلم لا هم له إلا القيل والقال والشحناء والبغضاء، لا، احفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، التزم المنهج الصحيح، يترك الجدال العقيم. هذه بعض الوصايا المهمة التي أوصي نفسي وأوصي إخواني من طلبة العلم، أن نتمسك بها وأن نلزمها وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. فأهل العلم لهم مكانتهم قدرهم واحترامهم. تدعو لأهل العلم، تدعو لمن مات بالمغفرة والرحمة، تدعو للحي بالتوفيق والتسديد، وأن تحفظه في غيبته إذا أخطأ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس معنى إذا أخطأ العالم خلاص يترك، ما دام هذا الخطأ لا يخل بالعقيدة، وهذا العالم من علماء السنة وخطأ لا يخرجه عن معتقد أهل السنة والجماعة، تحفظ له كرامته ويرد الخطأ بأدب واحترام. هذا منهج أهل العلم. أما إذا أخطأ العالم صاحب السنة خطأ من الأخطاء التي لا تخرج على المنهج، يشهر بالخطأ ويعني قيل وقال لا إليك، احفظ لسانك طالب العلم وتأدب مع أهل العلم. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلي الأسئلة بعد الصلاة إلى الآن. جندين باقي وقت.
من يأتي لنا بأدب من آداب طلب العلم مع الدليل؟ آداب ذكرنا جملة من آداب طلب العلم. نعم تفضل. إخلاص النية لله عز وجل. تفضل، نجل الوقت نختصر. أدب ثاني من آداب طلب العلم. نعم. ها؟ خشية الله، يعني هذه من صفات طالب العلم، خشية. تفضل. أدب ثالث، تقدم مع الشيخ. ها؟ أدب الرابع محمد. ها؟ عدم التسبيح. تفضل محمد. على علماء السنة. تفضل. معوقات طلب العلم، من يذكر لنا بعض المعوقات؟ ها شيخ عبد الله. عدم العمل بالعلم. تفضل. لا بس غيره معوقات طلب العلم. هاي محمد. ها التسويف. من يذكر ما صفات الصاحب الذي يصاحبك ويرافقك في طلب العلم؟ سألناه كل ما تفضل. تفضل. ما يكون مبتدع ولا يكون فاسق، وأخلاقه كيف؟ صاحب خلق، خلق حسن. نعم. من الشيخ زيد رحمه الله مولده ووفاته؟ هذا ما ذكرناه، لكن هذا نسأله. متى ولد الشيخ زيد رحمه الله؟ متى توفي؟ تفضل يا شيخ. لا زود شوية، كبر. 56. والوفاة؟ تفضل تفضل
تفضل يا شيخ.
من يذكر لنا بعض كتب شيخنا الشيخ زيد أحمد؟ أيوة حسن. كتاب الإرهاب. تفضل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا لفضيلة شيخنا هذه المحاضرة الماتعة، وغدا إن شاء الله موعدنا أيها الإخوة والأخوات بعد صلاة العصر مباشرة مع شرح قصيدة الإمام السعدي رحمة الله عليه، منهج الحق في العقيدة والأخلاق، مع فضيلة شيخنا الشيخ حسين بن يحيى معافى، ثم كتاب الصيام من عمدة الأحكام مع الشيخ عبد الله النجمي، ثم بعد صلاة المغرب وهي الفترة الأخيرة مع الشيخ محمد بن زيد في شرحه لرسالة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في بيان عقيدته في رسالته لأهل القصيم. وفقنا الله وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر جميعا لفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذه المحاضرة القيمة والنافعة والماتعة، والتي طوف بنا من خلال نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف وأخبار العلماء وطلبهم. فقد ذكر حفظه الله آدابا وفضائل ومعوقات عند الطلب، وأرى أن محاضرة الليلة هذه أرى أنها منهجا متكاملا لطالب العلم في حياته، كيف يطلب العلم، كيف يتأدب، كيف يتعامل مع النصوص، مع معلميه، وهكذا. فهي جديرة بالطبع لطلاب العلم أهل الاختصاص. مما يذكرني في هذا الباب من أخبار سلفنا الصالح، يروى أن محمد بن جبريل الطبري صاحب جامع البيان، وهو أول مجلد ضخم سفر في التفسير، لما قال لطلابه ذات يوم: من يكتب لي أو يكتب لنا تاريخ الأمم منذ عهد آدم إلى عهدنا هذا؟ كان في القرن الرابع أو الثالث الهجري تقريبا. فقال له طلابه: هذه همة تتقاضى أو تنتهي دونها الأعمار. فقال: أعوذ بالله، ماتت الهمم. ثم عكف فألف تاريخ الأمم الملوك في 9 مجلدات. وورد عن ابن عقيل صاحب الفنون 700 مجلد أنه كان إذا دخل دورة المياه أمر خادمه أن يقرأ عليه وهو في الدورة. انظر إلى حرصهم وشحهم بالوقت. قيل لكرز بن وبرة: قف أحدثك. قال له بعضهم: قف أحدثك. قال: أمسك الشمس. فكم ضيعنا من الأوقات. يعني لابد أن تظن طالب العلم، لابد أن يظن بوقته وأن يشح به وأن يحرص به في الطلب، فإنه كما ذكر الشيخ: لا يدري متى يفجأك الأجل، وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد الآن 7 مجلدات محققة. زاد المعاد، هل تعلمون أنه ألفه وكان في سفر؟ نحن إذا سافرنا فكان جل همنا أن نلبق تلبيق إلى أي استراحة أو إلى أي مندي أو مطعم أو كذا نرتاح من عناء السفر. لكن أولئك الذين سخرهم الله وهيئهم وفقهم لحفظ هذا العلم وهذا النور الذي الآن ما استطعنا أن نحصي وأن نحفظ عناوين ما كتبوا وألفوا، فضلا عما في كتبهم من فنون ومن كنوز. ورد أيضا عن ابن تيمية رحمه الله، هذا العلامة الحبر البحر إمام المجاهد، ورد عنه رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يتحدث في مسألة ما بعد حمد الله والثناء عليه وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبدأ يتكلم عن المسألة فيطوه بها، فأهل الحديث يكتبون، وأهل التاريخ يكتبون، وأهل التفسير يكتبون، وأهل أصول الفقه يكتبون، وأهل أصول التفسير يكتبون، فيطوه المسألة ويناقش ويذهب فيها كل مذهب، ثم يعود فيرجح. ربما خالف جماهير العلماء في كثير من المسائل، فهو عالم وصل إلى مرتبة الاجتهاد. فأقول: تاريخنا الإسلامي حافل بهذه النماذج الرائعة والرائدة في مكتبتنا الإسلامية، كثير من الجهابذة ومن هؤلاء. أرى أن محاضرة الليلة نافعة وقيمة ومفيدة وماتعة. أمتعنا الله أسمتع أسماعنا وشنف آذاننا أخونا فضيلة الشيخ الفاضل الحبيب عبد الله بن محمد النجمي، فهي جديرة بالطبع والتوزيع على طلاب العلم، وهي كما قلت منهجا ودستورا تصلح لطلاب العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لا أنسى في هذا المقام أن أشكر الله أولا، ثم أشكر ولاة الأمر في هذا البلد المبارك حرصهم على تحكيم شريعة الإسلام والمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله، حيث خصصوا وزارة كما ذكر أخي المقدم وزارة خاصة بالدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد. كما لا أنسى أن أشكر هذا الوزير المبارك الجهبذ الأسد الذي نفع الله به العباد والبلاد، ونفع الله به التوحيد والسنة، نفع الله به هذه البلاد المباركة، ونفع به المنابر وخطب الجمع والمساجد، ونفع الله أيضا به بيوت الله. وجهوده مباركة وتوجيهاته رشيدة وسديدة في ظل القيادة الرشيدة في هذا البلد المبارك. فنحمد الله عز وجل ونشكره أولا وآخرا شكرا لإنصاتكم، وأكتفي بهذا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة الكرام، نحييكم في افتتاح دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي، تغمده الله بواسع رحمته وجمعنا به في جنات النعيم في هذه الليلة. افتتاح هذه الدورة بمحاضرة بعنوان العلم الشرعي فضله ومكانة أهله. يلقي هذه المحاضرة فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي وفقه الله وسدده، نكون بإذن الله سبحانه وتعالى على موعد مع هذه المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم آباء كرام وإخوة فضلاء وأخوات فاضلات، حيا الله الجميع، حيا الله أهل هذه المدينة الطيبة وأهل هذا الجامع، حيا الله كل من أم هذه الدورة من داخل المنطقة من محافظاتها جميعا ومن خارجها وممن هو في الطريق إليها، أسأل الله أن يرعاهم ويسدد خطاهم. حياكم الله في حلقة من حلقات العلم، في حلقات الذكر. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد انقطاع مع هذه الجائحة رفعها الله عن المسلمين جميعا مع هذه الدورة المباركة التي هي نعمة من نعم الله عز وجل لمن استشعرها كل مجالس العلم. إننا أيها الأحبة الكرام في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية نتفيأ ولله الحمد ظلال نعم لا تعد ولا تحصى، نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. وإن من تلكم النعم نعمة الأمن والإيمان، فمع الأمن ولله الحمد تنتشر حلق العلم ويؤدي الناس الصلوات في بيوت الله سبحانه وتعالى وغيرها من آثار حميدة. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحبة قيام ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن عبد العزيز محمد بن سلمان، قيامهم وفقهم الله وسددهم ومتعهم بالصحة والعافية بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ضوء الكتاب والسنة. كيف لا وفي هذا البلاد ميزة عظيمة قيام وزارة خاصة بهذا الشأن يترأسها معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله وسدد الذي يسابق الريح ولله الحمد في إقامة كل ما من شأنه أن ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فلله الحمد والمنة ظاهرا وباطنا. وإن من فروع هذه الوزارة فرع الوزارة بمنطقة جازان الذي يسعى ليلا ونهارا في إقامة حلق العلم ومجالس الذكر، فيأمها طلبة العلم ولله الحمد، فتسمع عن دورات الإمام القرعاوي وغيرها من الدورات إلى أن ينتهي بك المطاف عند هذه الدورة. هذه الدورة أيها الأحبة التي يقوم عليها مشايخ فضلاء ممن هم مشاركون في الدورة في هذا العام أو ممن سبق في الأعوام الماضية، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، قائمون بواجب العلم والدعوة إلى الله وتبصير الناس. هذه الدورة أيها الأحبة وغيرها من الدورات في هذه المنطقة التي يقوم عليها فرع الوزارة ومركز الدعوة بمدينة جازان، من أسمى أهدافها ربط الناس بولاة أمرهم وبيان الحق، حق الراعي والرعية، ما الذي لهم وما الذي عليهم. من أهداف هذه الدورة المباركة أيها الأحبة الكرام ربط الناس بالعلم الشرعي، تبصير الناس بمن تنكب على الصراط المستقيم والهدي القويم من جماعات ضالة مضلة اتخذت الدين واتخذت الدعوة إلى الله ستارا لتمرير باطلها، والكلام في هذا يطول، فلله الحمد والمنة. فنحن اليوم نلتقيكم في العام السابع ولله الحمد لهذه الدورة، دورة العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، ذلك هو الوالد الحنون والمربي الفاضل رحمة الله عليه، أسأل الله أن يمن عليه بالرحمة والمغفرة وعالي جنات النعيم، عالي الدرجات في جنات النعيم. كم تلقى على يديه الأعداد والأعداد التي لا تعد ولا تحصى ممن هم أمام الآن وغيرهم من شتى البلدان، تلقوا عنه العلم الشرعي الصافي الأصيل، والذي كان يردد دائما على مسامعنا رحمة الله عليه: حياة العلم بالمذاكرة، عبارة استلها عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وكم كان يردد أنه لا حد لطلب العلم حتى تلتف الساق بالساق. أيها الأحبة، نلتقي في هذه الليلة في افتتاح هذه الدورة المباركة مع محاضرة عن موضوع شيق، هو بالمناسبة بمكان الدورة عن العلم والافتتاح عن العلم الشرعي ومكانة أهله ومقامهم العظيم وما الذي يجب منا نحوهم وفقهم الله ورحم الله من مات، مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله وفقه الله وسدده. العلم الشرعي أيها الأحبة، العلم الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من حديث معاوية المتفق عليه، والحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا أيها الأحبة، أحاديث عظيمة تشجع القلوب وتحفز الأرواح لتلقي العلم عن أهله. واسمحوا لي أن أختم بأثرين مما أوردهما الإمام بن عبد البر في جامعه، جامع فضل العلم وبيانه. يقول رحمه الله عن علي رضي الله عنه، يقول: العلماء باقون ما بقي الدهر، العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، أعيانهم مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة. تسمع دائما ابن باز والعثيمين والفوزان وشيخنا الشيخ زيد وشيخنا الشيخ أحمد النجمي، أعيانهم مفقودة وحفظ الله من بقي، ولكن آثارهم ولله الحمد تدوم ما دام الدهر. نسأل الله يتغشاهم بواسع الرحمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بيان مكانة هذا المقام، مقام مجالس العلم: نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة، نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نسأل الله أن يجعلها من هذه المجالس. أعطي المجال لفضيلة شيخنا فهو صاحب المقام، وما هي إلا توطئة ومقدمة لهذه الدورة، وأرجو من الشيخ أن يتفضل مشكورا مأجورا وفقه الله وفتح الله عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. إخواني الفضلاء، فرصة طيبة وليلة مباركة نجتمع في هذا الجامع المبارك في افتتاح هذه الدورة المباركة، دورة شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي يعد علما من أعلام الأمة وحبرا من أحبارها، من كبار علماء السنة في هذا العصر، وقد انتفع بعلمه الكثير والكثير من مسموع أو مكتوب وغير ذلك، فقد كان رحمه الله نموذجا للعالم الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، ونموذجا للعالم المدافع عن السنة المحذر من البدع في كلماته ومحاضراته وخطبه وكتاباته، فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الله ربنا جل وعلا دار القرار. وهذه الدورة في عامها السابع في هذه المدينة، مدينة جازان، جزى الله المشايخ الفضلاء الذين رتبوا ونظموا لهذه الدورة في هذا الجامع، وأسأل الله تعالى أن تكون دورة مباركة نافعة. إخواني الكرام، أكرر شكري كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، على متابعته المستمرة وعمله الدؤوب وحرصه الكبير على الدعوة إلى الله. والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي وفقه الله على جهده الكبير في ترتيب هذه الدورة. والشكر موصول لمركز الدعوة بجازان وجمعية الدعوة من رتبوا لهذه الدورة. إخواني الكرام، هذا الموضوع وهو أهمية العلم الشرعي ومكانة أهله موضوع مهم. أذكر نفسي وإخواني في هذا الوقت بالعناية به، ألا وهو العناية بالعلم الشرعي. والعلم إذا أطلق فيراد به العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم النافع ما كان ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد من مسائل الحلال والحرام وغير ذلك. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قد يكون العلم نافعا، قد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال الله سبحانه عن اليهود: وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. إخواني الفضلاء، العلم النافع دلت على فضائله النصوص المتكاثرة، وقد ألف أهل العلم الكتب في فضله، ومن أبرز من كتب الحافظ بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي أدب الفقيه والمتفقه، وشرف أهل الحديث والشيباني تشحيذ الهمم إلى طلب العلم، والشافعي وغيرهم من أهل العلم، والآجري أخلاق العلماء. قد ألفت مؤلفات في هذا الباب. ومما يدل على فضل العلم قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد استشهد سبحانه بأولي العلم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه، وهذا يدل على فضلهم وعلو رتبتهم. ومما يدل على فضل العلم قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم والجاهل. ومما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وقد كتب كتابات في هذا الكتاب واسعة وجمع أدلة كثيرة وحشد نقولا كثيرة على فضل العلم، ومما ذكر أنه أبيح صيد الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، وهذا من الأدلة التي استدل بها على فضل العلم، أن الكلب المعلم أبيح صيده، وما غير المعلم فما أمسك قتل ميتا. ومما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع في أمر الدين رجوع إلى أهل الذكر إلى أهل العلم. ويقول سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أهل العلم هم أهل البصيرة، أهل النظر الثاقب. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العالم ينظر بنور البصيرة. أذكر أن شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله لما حصل التفجير في الأبراج في أمريكا جاء شخص يقول: يا شيخ أبشرك، اليوم ضربت الأبراج. فقال الشيخ رحمه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين. وبالفعل راحت، حصلت فتن عظيمة جراء تلك الأعمال. فالعالم ينظر بنور البصيرة، العلماء وأهل العلم هم أهل الخشية، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم بالخشية. وقيل لبعض السلف: يا عالم؟ قال: لا، إنما العالم من يخشى الله. قال الله سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فما ثم إلا عالم أو أعمى أو أعمى. فلتكن من أهل العلم، أهل البصيرة، أهل الفهم. قال الله سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أهل العلم هم أهل الرفعة، أهل العلم والإيمان هم أهل الرفعة، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم والإيمان هم أهل الرفعة. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. ويضع به آخرين. ولهذا يقال لصاحب القرآن، ليس صاحب القرآن هو من يحفظ القرآن فقط، لا، صاحب القرآن الذي هو فقيه في القرآن ويفهم القرآن ويفهم معاني القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل وارتقي في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، هم أهل الرفعة. بل إذا اجتمع الأموات وضاقت الأمور فإنه ينزل في القبر أكثرهم قرآنا. أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن الكريم 40 مثلا. ذكر الإمام ابن القيم أن بعض السلف كان إذا مر بمثل لا يفهمه بكى وقال: لست من العالمين. الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، فقال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر من الجهل. وكذلك نصوص من السنة الشريفة بينت مكانة العلم، فجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. العلم النافع مما ينفع الميت بعد موته. وجاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما ينفع الميت بعد موته علما علمه، أو مسجدا بناه، أو مصحفا ورثه، إلى آخر الحديث. فمما ينفع الميت بعد موته العلم النافع، من طلبة علمهم، أو كتب نافعة بثها ونشرها في الأمة، فهذا مما ينفع الإنسان بعد موته. وكذلك الولد الصالح، ذكر العلامة السعدي رحمه الله أن الولد الصالح إما أن يكون ولد من الصلب أو ولد روحي، قال: وهو التلميذ. التلميذ بالنسبة للشيخ مثل الولد، ولد روحي علمه، بل ربما هذا الطالب أقرب لهذا الشيخ من بعض أبنائه. مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فإياك أن تتجه بسؤالك إلى الجهال، إلى أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، إياك أن تجعل شيخك كل من هب ودب عنده سؤال، افتح الموقع ويكتب السؤال وأي جواب، رافضي صوفي أشعري كذا يأخذ إن هذا العلم دين. يقول الزهري رحمه الله، يقول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مما يدل على فضل العلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: وعلمه التأويل. مما يدل على فضل العلم ما جاء عند الحاكم وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم. واقرأوا في سير العلماء، بعضهم عند الموت وهو يقرأ عليه أو يبين مسائل في العلم، بل إنه ذكر عن بعض الأئمة عند موته قرأ عليه بعض تلاميذه حديثا في من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ذكر السند فأخطأ في السند فرده شيخه وهو عند موته. ورأينا من مشايخنا ممن عاشرناهم وعرفناهم شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد، من حرصهم في العلم وحرصهم في القراءة وحرصهم على التدريس وعلى نفع الناس الشيء الكثير. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة، فالزم هذا الطريق مخلصا لله عز وجل. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدل على فضل العلم. ومما يدل على فضل العلم ما جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن ليس فقط تعلم الحفظ، الحفظ والفقه والفهم لمعانيه. مما يدل على فضل العلم ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع، وتعوذوا من علم لا ينفع. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، والآثار كثيرة، قال علي رضي الله عنه لرجل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه، العلم يزكو بالإنفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، لا تكن الثالث فتهلك. إخواني الكرام، طالب العلم لا بد أن يتصف بصفات مهمة. أولا، على طالب العلم أن يخلص نيته لله تعالى في طلب العلم، يخلص النية لله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: أولهم رجل تعلم العلم، تعلم العلم وقرأ القرآن، لكن تعلم العلم ليقال له عالم وقد قيل، وقرأ القرآن ليقال له قارئ وقد قيل، الله المستعان. وجاء في الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به العلماء، من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وجاء في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فيجب علينا أن نخلص نياتنا لله، نطلب العلم لله، لا تطلبه من أجل مدح الناس أو من أجل شهرة أو من أجل يقال لك كذا وكذا، لا، هذا يكون وبالا عليه. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عن علمه ماذا عمل فيه. وفي حديث مالك الأشعري في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. قال بعض السلف: من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا، يعينه الله ويوفق ويسدده، ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا، يهينه الله ويذله. فعليك أن تطلب العلم مخلصا لله، تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك، وتنوي بذلك أن تنفع غيرك. كذلك مما ينبغي أن يتصف به طالب العلم أن يعمل بعلمه، أن يعمل بعلمه، فإن هذا مما يثبت العلم. قال سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في الحديث الآخر الصحيح: يؤتى يوم القيامة بخطباء أمتي فتقرض شفاههم بمقاريض، فيقال لهم: ما هذا؟ فقال: هؤلاء يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. وجاء في مسند البزار وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، تضيء للناس وتحرق نفسها. قال أبو الدرداء: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. قال: فتعلمنا العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل. كذلك مما ينبغي أن نتصف به وكلنا طلبة علم: الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، من شوائب المخالفات. قال ابن أبي حاتم: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، ذلك لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، يعني إكثار من المزاح، فإنما يستجاز من الضحك يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب، الذي لا يخرج عن حد الأدب. ولقد رأينا هذا من مشايخنا رحمهم الله، كانوا إذا سمعوا في المجلس يعني مبالغة في ضحك أو في مزح أو كانوا ينكرون ذلك ويقولون: ينبغي لطالب العلم أن لا يكثر من المزاح. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. كذلك طالب العلم يصلح ظاهره باتباع السنة وحسن السمت. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يترفع عن الكبر، يكون متواضعا، يكون حسن الريح الطيب. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك يعتني بطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، يجتنب رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله من حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. يصلح لقبول العلم وحفظه. كذلك طالب العلم مما ينبغي له أن يفرغ قلبه للعلم، وأن يقطع العلائق، وأن يهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. ما معنى ذلك؟ العوائد هو السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتاده. اعتاد كثير من الناس بالخص في الإجازات نحو النوم من الصباح إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر له لعب، ويبغى يسلك على هذا الطريق، ونبغى أخرج عالي إن شاء الله. طالب العلم ينبغي أن يغتنم الأوقات وأن يستغل اللحظات. أما العوائق، هذا هجر العوائد، وكذلك قطع العلائق، هي أنواع المخالفات الظاهرة والباطنة التي تعوق القلب في سيره إلى الله، وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة: الشرك والبدعة والمعصية. هذه عوائق تعوق القلب في سيره إلى الله. فيجب على طالب العلم أن يكون موحدا مخلصا لله، يجب عليه أن يكون مجتنبا للبدع، مجتنبا للجماعات المحدثة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية، لأن هذه الجماعات لا تعتني بالعلم ولا ترفع به رأسا ولا تحذر من البدع. فلتعتني بلزوم السنة وأن تحذر من البدعة، واحذر من المعصية، فإن المعاصي سبب في حرمان العلم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. على طالب العلم أن يكون عظيم الرغبة في الآخرة وما عند الله، شديد التعلق بالمطلب الأعلى والمقصد الأسنى، يرجو ما عند الله، يبتغي فيما عند الله وابتغي فيما عند الله، يكون همك الآخرة، تحتسب الأجر، ترجو الثواب من الله. كذلك مما ينبغي على طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع وإدامة الذكر، ما يكثر كثيرا كما يقول أهل العلم من الأكل، فإن البطنة تذهب الفطنة. قال ابن جماعة رحمه الله: من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال، أي في طالب العلم، أكل القدر اليسير من الحلال. ومما ذكر أن كثرة الأكل مجلب لكثرة الشرب، وكثرته جالب للنوم والبلادة وقصور الذهن إلى غير ذلك. فأكل القدر اليسير من الحلال. حسب ابن آدم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. كذلك مما ذكره أهل العلم في آداب طالب العلم: تقليل المنام والكلام ما أمكن، تقليل المنام والكلام ما أمكن. أما أن يجعل يومه كله نائم، يومه كله نائم وأكثر وقته في نوم، ويقول: أنا أبغى إن شاء الله أحصل علما غزيرا وكثيرا. كان شيخنا الشيخ أحمد كما نقل عنه ينام في اليوم قرابة 4 ساعات، ولكن قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر على بدنه وذهنه وأن لا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهي ثلث الزمان. الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله فيما ذكر عنه شيخنا يقول كان يقرأ في اليوم قرابة 16 ساعة. قال شيخنا: وسمعته يقول من لم يقرأ 16 ساعة ليس بطالب علم. الله المستعان. كذلك مما ذكر في آداب طلبة العلم ترك العشرة ما أمكن والمخالطة التي لا تنفع ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق الذي يعينك على طلب العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاجه إليه كل إنسان من هذا وهذا ما هو أصلح له في كل حال. يعني اختيار المخالطة مطلقا كل وقته مخالطة، يخرج من المسجد على الساعة عند المسجد، يخرج كذا كلما لقي شخص مسك فيه وضاعت الأوقات والأعمار فيما لا نفع فيه. واختيار الانفراد والانعزال مطلقا خطأ، لكن اختار يخالط ما يستفيد منه وما يفيد، ما يستفيد ويفيد. قال الإمام ابن القيم: ميت القلب يوحشك يوحشك، فعليك أن تختار الصاحب الذي ينفعه. قال الإمام ابن قدامة: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. ما هي الصفات؟ أن يكون عاقلا، ما يتصاحب إنسان مهبول أو مجنون، أن يكون حسن الخلق حسن الأخلاق، غير فاسق ولا مبتدع، أي يكون فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا لا هم له إلا الدنيا. عليك أن تختار من اتصف بهذه الصفات الثمينة والغالية. قال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. وقال بعضهم: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. فرأيته يجالس أهل العلم علماء السنة ويسمع دروس العلم فهذا أرجو له خير، أما إذا رأيته ينفر من مجالس العلماء ولا يريد إلا الطلعات والخرجات والنزلات وغير ذلك وينفر من العلماء فهذا يخشى عليه الشر، بل إن لم يتدارك الله برحمة منه فإنه سوف يلحقه الشر إلا أن شاء الله. فعلينا أن نحرص على مجالسة أهل العلم والأخيار من أهل العلم، أما أن تجالس البطالين من يضيعون الأوقات وليس عندهم إلا القيل والقال، احرص على أن تجالس من تستفيد منه، من تنفعه وينفعك في العلم النافع والشيء، من يذكرك بالله يخوفك بالله، وإياك أن تضيع الأوقات فيما لا نفع فيه. كذلك من آداب طالب العلم اختيار العلم والشيخ، اختيار العلم الذي يتعلمه والشيخ الذي يأخذ عنه، يكون من أهل العلم من علماء السنة. قال ابن القيم رحمه الله: شرف العلم تابع لشرف معلومه، لشرف معلومه الذي يتعلمه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما أخذ العلم عن كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. إذا المراد بالصغار كما قال بعض السلف أهل البدع، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. قال بعض السلف: الأصاغر أهل البدع. إياك أن تأخذ العلم عن أهل البدع، أصحاب المواقع والمنتديات، ولو وإياك أن تغتر بكثرة بكائه، ولا بحفظه في الشعر، ولا بكذا وكذا، ولا بحسن صوته، وإذا كان على غير الحق وعلى غير المنهي الصحيح. بل ذكر الآجري: فلا، يقول لا تغتر بتنكيس رأسه، ولا بكذا وكذا، ولا بحفظه في العلم، إذا كان على غير الحق وعلى غير المنهي الصحيح. قال أبو حنيفة: جالس الكبراء وخالط العلماء وخالط الحكماء. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال أبو الدرداء: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. قال الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة: في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، يعني حلقة ولهم يبحثون في الفقه. قال: لهم رأس، يعني لهم شيخ؟ قال: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، فيقول لي: يا أحول، تعال أغربل لك أحاديثك. قال: فأريه الأحاديث التي أكتبها، فيقول لي: هذا يؤخذ به، وهذا منسوخ، وهذا كذا وهذا كذا. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به: التزام الأدب التام مع شيخه. يلتزم الأدب مع شيخه، هذا من أهداف طالب العلم. كان ابن عباس يأتي إلى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له إنه نائم، فيضطجع على الباب، يضطجع على الباب، فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وصلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فأخذ ابن عباس بركابه، بركاب تلك الناقة، وقال: هكذا يفعل بالعلماء. وذكر الخطيب البغدادي أن يحيى بن سعيد القطان كان يصلي العصر ثم يسند ظهره إلى منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والشاذكوني وعمر بن علي، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم، وهم قيام على أرجلهم. قال الشافعي رحمه الله: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا أو رفيقا، هيبة له لئلا يسمع، هيبة له لئلا يسمع. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فقدرت مطلوبا. قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل إليه عز الدنيا والآخرة، آل إليه عز الدنيا والآخرة. إخواني الكرام، هذه بعض الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها، وهناك بعض المعوقات في طلب العلم، معوقات يجب أن ننتبه لها. أولا فساد النية، من ما يعوق في طلب العلم فساد النية، أن تكون نيته ليست لله، يطلب العلم من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهرة، من أجل كذا وكذا. قالت الإمام الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال الإمام الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. اطلب العلم واسأل الله تعالى الإخلاص في طلب العلم، لا تقل لا ما أطلب العلم أخشى من فساد النية، لا هذا مدخل من مداخل الشيطان. اطلب العلم وأخلص نيتك لله واسأل الله تعالى ذلك. كذلك من معوقات طلب العلم حب الشهرة وحب التصدر، وحب التصدر. قال الإمام الشاطبي: آخر الأشياء نزولا في قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر، يحب أن يتصدر، يحب أن تكون له المكانة. ولهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير: الشهوة الخفية حب الاطلاع على العمل، حب الاطلاع على العمل. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه عاتب أبيا عندما رأى الناس يمشون خلفه فنهره وزجره وقال: كف عن هذا فإنها فتنة للمتبوع، مذلة للتابع، مذلة للتابع. وقد قال بعض السلف: ربما ذهبت مع أيوب، أيوب السختياني الإمام، لحاجة فلا يدعني أمشي معه ويخرج من هاهنا وهاهنا لكي لا يفطن له. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة، وقد بليت بالشهرة. ولما بلغ الإمام أحمد أن الناس يدعون له وكذا يذكرونه بخير، قال: أخشى أن يكون ذلك استدراجا. وقال مرة، أي الإمام أحمد: أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم ودروس العلم مثل هذه الدورة المباركة. كان السلف يقولون، بعض السلف يقول: العلم يؤتى ولا يأتي. بعض الناس يفرط، عنده وقت، عنده إمكانية أن يحضر ويستفيد، لكن يقول: إن شاء الله لما أتخرج أو لما أتزوج أو لما كذا وكذا أفعل وأصنع. والأعمار تجري ولا يدري الإنسان متى يرتحل من هذه الحياة ويتندم في وقت لا ينفع الندم، بل كما قيل: في الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذا مات العلماء، بالأخص العلماء الكبار، يتندم كثير، قال: يا ليتني كنت ممن استفاد من العالم الفلاني قبل موته. ولا ينفع التندم. كذلك من معوقات طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال، كل وقت يعني يعتذر بكثرة أشغاله وأعماله، لابد تجعل لك للعلم نصيب في وقتك. كذلك من معوقات طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر، وقبل أن يرتبط الإنسان بالأعمال. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تصبحوا سادة. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لما رؤي في آخر عمره وهو يحمل المحبرة قيل له: يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله قيل له: إلى متى تسمع الحديث؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. كذلك من معوقات طلب العلم العزوف عن طلب العلم بزعم التفرغ لأحداث العصر والاشتغال متابعة المواقع والمنتديات وكذا والواتساب وغيره، فتضيع الأوقات الكثيرة في يومه وليلته وهو يتابع الأحداث، ما يحصل في بلاد كذا وما أحداث العالم واحد. اهتم بما أنت فيه، لا تضيع وقتك، ربما يكون جاهل بأمر دينه هذا الذي يشتغل بهذه الأمور، ربما لا يحسن الطهارة أو لا يحسن الصلاة، ربما لا يحفظ أذكار الصباح المساء. والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. انظر إلى من تعلم العلم واستفاد كيف نفع الله تعالى به. كذلك مما معوقات طلب العلم تزكية النفس. إذا قيل له: اطلب العلم، احضر الدروس، استفد، قال: الحمد لله أنا قد لازمت كذا وكذا من أهل العلم وعندي حصيلة والحمد لله طيبة وأتفرغ لنفسي. فربما يزكي نفسه وعنده قصور، ولا شك أن ثناء الإنسان من عاجل البشرى. إذا عمل الإنسان العمل فيراه الناس ويحمدونه، قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والله تعالى يقول: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم في الحديث: الله أعلم بأهل البر منكم. فالإنسان عنده قصور، مهما يكون القصور حاصل، فلا تزكي نفسك وتغتر بما عندك من العلم. كذلك من معوقات العلم طلب العلم عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. والعلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، كشجرة بلا ثمر. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب مسائل، أربع المسائل، قال: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن، والعمل بهن. كذلك من معوقات طلب العلم اليأس واحتقار الذات، اليأس واحتقار الذات. إذا قيل له: أطلب العلم، أحضر، قال: أنا حفظي ضعيف، أنا مستواي ما هو بذات المستوى، أنا كذا وكذا. لا، يقول الإمام العسكري رحمه الله: كان يتعذر علي الحفظ على حين ابتدأت أرومه، يعني أطلب العلم وبدأت أحفظ، ثم عودت نفسي إلى أن حفظت قصيدة في ليلة وهي قرب من 200 بيت، وهي قرب من 200 بيت. سئل الإمام البخاري: ما دواء النسيان؟ قال: مداومة النظر في الكتب، مداومة النظر في الكتب. فإياك أن تحتقر نفسك، لا، لا تحتقر نفسك. ربما طالب حفظه متوسط لكن يجتهد فيفتح الله عليه، وربما إنسان عنده حفظ وملكة لكن يترك العلم فيصبح أقل من العوام. كذلك من معوقات طلب العلم التسويف، التسويف. أطلب العلم؟ قال بإذن الله أتخرج وأبدأ في طلب العلم، أتزوج أبني بيت وأتفرغ للعلم، وهكذا. قال بعض السلف عن التسويف من جنود إبليس، من جنود إبليس التسويف. قال ابن القيم إن المنى رأس أموال المفاليس، الأماني رأس أموال المفاليس، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، لعل غدا يأتي وأنت ميت، لا تؤجل، اجتهد. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وطلب العلم من عمل الآخرة. كذلك ونحرص على الاختصار، كان أسلافنا الكرام يحرصون على استغلال الأوقات وطلب العلم. فقد نقل أن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل كان يحضر مجلسه 20,000، والإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ذكر عنه قال والله ما رأيته إلا قارئا أو مطالعا، إلا قارئا أو مطالعا. الإمام الخطيب البغدادي قال بعض أهل العلم ما رأيت الخطيب إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلا وفي يده كتاب يطالعه، إلى غير ذلك من آثار السلف. طالب العلم عليه أن يشتغل بالأمور الفاضلة عن الأمور المفضولة. ولهذا يقول الدارمي إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله بالقلب، وشرفه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، والفرار من الهوى والابتداع. هذا هو العلم، يطلب العلم لكن الأساس أن يعمل بهذا العلم. شرفه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والفرار من الهوى والابتداع، الفرار من أهل البدع، من الجماعات المضلة والأحزاب الضالة، ومن دعاة البدع والضلال. أما يقول أنا طالب العلم لكنه خراج ولاج مع أهل البدع ويثني على أهل البدع، أين العلم؟ ما فائدة العلم؟ طالب العلم لا يضيع وقته، يحرص على اغتنام الأوقات، يحرص على اغتنام الأوقات واستغلال اللحظات، ومن تلك الأوقات الثمينة بين الأذان والإقامة. ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في ترجمة إبراهيم بن ميمون السائغ قال كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يردها مرة ثانية، وإنما يبادر المسجد. أما أن ترى طالب علم وهو دائما في الصفوف الأخيرة متأخر يكمل الصلاة، هذا قصور لا يليق بطالب العلم. وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا أراد أن يأخذ عن شيخ ذهب إلى المسجد، فإذا رآه محافظ على الجماعة أخذ عنه، إذا رأى عنده قصور في هذا لم يأخذ عنه. كذلك كان الذهبي يجتمع في مجلس الإمام أحمد يقول فيما نقل 5,000 أو يزيدون، 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب والسمت، كما ذكر الذهبي في السير، كما ذكر الذهبي في السير. كذلك الحرص على حلقات العلم، الحرص على حلقات العلم. وقد ورد عن وهب بن جرير عن أبيه قال جلست إلى الحسن 7 سنين، 7 سنين لم أحرم منه يوما واحدا، أصوم وأذهب إليه، أصوم وأذهب إليه. وهكذا طالب العلم يحرص على التبكير إلى مجالس العلم. ولهذا قيل للإمام الشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. وهكذا ذكر أمور بيّن أنه ما أتى هذا العلم إلا بصبر وتبكير في طلب العلم. طالب العلم عليه أن يستدرك ما فات، إذا كان فات عليك سنوات وأيام استدرك ما فات، في العمر بقية، في العمر بقية. ابدأ بالمختصرات ثم المطولات، ابدأ بحفظ المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. خذ العلم عن أهله، ومن طلب العلوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم. تعليق الفوائد والشوارد، اكتب دون. الإنصات في مجلس العلم، الإنصات في مجلس العلم. ذكر الذهبي عن أحمد بن سنان قال: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ولا يبري قلم، ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير وكأنهم في صلاة. كذلك طالب العلم يحرص على أن يحضر ما يستطيع من مجالس العلم. كان النووي يحضر في اليوم 12 درسا. قال رحمه الله: كنت أعلق جميع ما يتعلق بها، من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة. وبارك الله في وقتي، وبارك الله في وقتي. طالب العلم عليه أن يحذر من اليأس كما أشرنا. اليأس، اصبر واصل. الإمام أحمد يقول: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته، كما ذكر ذلك في طبقات الحنابلة. 9 سنين، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فكذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله ذكر أنه رجع إلى منزله وكان يبحث مسألة، يقول: وما زلت أبحث والخادم قائم على رأسي بالمصباح أو بالشمعة، ولا أزال أبحث، يقول، وأشرب الشاي الأخضر حتى مر 3/4 اليوم. فبعد ذلك زال عن الإشكال وفهمت المسألة. كذلك طالب العلم يعتني بالأدب في طرح السؤال على الشيخ. طالب العلم يعتني بالمكتبة المنزلية، مكتبة المنزل تكون له مكتبة، يرتب المكتبة، كذلك يرتب القراءة في المكتبة. يعتني بالمذاكرة مع زملائه وإخوانه من طلبة العلم، يعتني بالمذاكرة معهم، فإن هذا مما يعين على طلب العلم ويثبت العلم. الإمام البخاري كان في مجلس إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. قالها إسحاق، فوقع ذلك في نفس الإمام البخاري، فصنف الكتاب العظيم الذي أصبح أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، بعد كتاب الله عز وجل. الذهبي رحمه الله ذكر أنه سمع شيخه البرزالي لما رأى خطه قال: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فتفرغت لعلم الحديث. وكتب في علم الحديث الذهبي قرابة خمسا وأربعين كتابا أو نحو ذلك. كذلك لا تشتغل في بداية العلم والطلب بكثرة الخلافات في المسائل العلمية والتوسع في الخلافات وكذا، ابدأ بالمختصرات ثم المطولات. ولهذا يقال العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. كذلك يحرص على ضبط المسائل وتدوينها، يحرص على اختيار الصاحب، يرحل في طلب العلم. كان شيخنا الشيخ زيد رحمه الله إذا جاء الطلبة من أماكن متفرقة، من جيزان أو من بيش أو من صبي أو نحو ذلك، قال يقول أحييتم سنة السلف في الرحلة في طلب العلم. وهكذا طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، بل يأخذ من كل فن المختصر المفيد. يبدأ بحفظ القرآن على شيخ متقن، يحفظ من السنة الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المنتقى، وهكذا. من ضيع الأصول حرم الوصول، حرم الوصول. طالب العلم يكون مع نفسه، له عبادة في نفسه، أما مجرد طلب علم بدون عبادة، يحرص على قيام الليل، على أداء الفرائض جماعة وقيام الليل. الإمام أحمد رحمه الله لما نزل عند تلميذ له في مكة ورآه ما يقوم الليل، قال له طالب علم وقيل طالب حديث لا يقوم الليل، ينبغي يعتدي بنفسه، يكون صاحب خشية ومراقبة لله، مكثرا من ذكر الله، يحرص على رفع الجهل عن نفسه. طالب العلم إذا تمكن وأصبح عنده علم يعلم، فإن مما يثبت العلم أن يعمل بالعلم، تعمل به في نفسك. وإذا كانت العبادة رويت على صور متعددة وصفات متعددة فيعمل بهذا تارة وهذا تارة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن هذا مما يثبت العلم، وهذا من العمل بالسنة. وهذا أثر عن الإمام أحمد، قال من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. يعمل بالسنة، يعلم الناس بقدر ما يستطيع بما يعلم، يدافع عن التوحيد والسنة، حذر من البدع بالحكمة والموعظة الحسنة. طالب العلم يحترم أشياخه ومشايخه، لا يكون سببا للفتن والقيل والقال والضغينة والشحناء والبغضاء. طلبة العلم يكونون إخوة متحابين، متآلفين، متعاونين على البر والتقوى، متناصحين بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لنا جميعا، هذا النصيحة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما طالب العلم لا هم له إلا القيل والقال والشحناء والبغضاء، لا، احفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، التزم المنهج الصحيح، يترك الجدال العقيم. هذه بعض الوصايا المهمة التي أوصي نفسي وأوصي إخواني من طلبة العلم، أن نتمسك بها وأن نلزمها وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. فأهل العلم لهم مكانتهم قدرهم واحترامهم. تدعو لأهل العلم، تدعو لمن مات بالمغفرة والرحمة، تدعو للحي بالتوفيق والتسديد، وأن تحفظه في غيبته إذا أخطأ. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ليس معنا إذا أخطأ العالم خلاص يترك، ما دام هذا الخطأ لا يخل بالعقيدة، وهذا العالم من علماء السنة وخطأ لا يخرجه عن معتقد أهل السنة والجماعة تحفظ له كرامته ويرد الخطأ بأدب واحترام، هذا منهج أهل العلم. أما إذا أخطأ العالم صاحب السنة خطأ من الأخطاء التي لا تخرج عن المنهج، يشهر بالخطأ ويعني قيل وقال، لا إليك. احفظ لسانك طالب العلم وتأدب مع أهل العلم. أسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خلي الأسئلة بعد الصلاة إلى الآن. يمدين باقي وقت.
من يأتي لنا بأدب من آداب طلب العلم مع الدليل؟ آداب ذكرنا جملة من آداب طلب العلم. نعم تفضل. إخلاص النية لله عز وجل. تفضل، من أجل الوقت نختصر. أدب ثاني من آداب طلب العلم. نعم. ها؟ خشية الله، يعني هذه من صفات طالب العلم، خشية. تفضل. أدب ثالث، تقدم مع الشيخ. ها؟ أدب الرابع محمد. ها؟ عدم التسويف. تفضل محمد. على علماء السنة. تفضل. معوقات طلب العلم، من يذكر لنا بعض المعوقات؟ شيخ عبد الله، عدم العمل بالعلم. تفضل. لا بس. غيره معوقات طلب العلم. هاي محمد. ها؟ التسويف. من يذكر ما صفات الصاحب الذي يصاحبك ويرافقك في طلب العلم؟ سألناه كل ما تفضل. تفضل. ما يكون مبتدع ولا يكون فاسق، وأخلاقه كيف؟ صاحب خلق، خلق حسن. نعم. من الشيخ زيد رحمه الله مولده ووفاته، هذا ما ذكرناه، لكن هذا نسأله، متى ولد الشيخ زيد رحمه الله؟ متى توفي؟ تفضل يا شيخ. لا زود شوية، كبر. 56. والوفاة؟ تفضل 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 يا شيخ. من يذكر لنا بعض كتب شيخنا الشيخ زيد أحمد؟ أيوة حسن. كتاب الإرهاب. تفضل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا لفضيلة شيخنا هذه المحاضرة الماتعة، وغدا إن شاء الله موعدنا أيها الإخوة والأخوات بعد صلاة العصر مباشرة مع شرح قصيدة الإمام السعدي رحمة الله عليه، منهج الحق في العقيدة والأخلاق، مع فضيلة شيخنا الشيخ حسين بن يحيى معافى، ثم كتاب الصيام من عمدة الأحكام مع الشيخ عبد الله النجمي، ثم بعد صلاة المغرب وهي الفترة الأخيرة مع الشيخ محمد بن زيد في شرحه لرسالة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في بيان عقيدته في رسالته لأهل القصيم. وفقنا الله وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر جميعا لفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذه المحاضرة القيمة والنافعة والماتعة، والتي طوف بنا من خلال نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف
وأخبار العلماء وطلبهم، فقد ذكر حفظه الله آدابا وفضائل ومعوقات عند الطلب، وأرى أن محاضرة الليلة هذه أرى أنها منهجا متكاملا لطالب العلم في حياته، كيف يطلب العلم، كيف يتأدب، كيف يتعامل مع النصوص، مع معلميه، وهكذا. فهي جديرة بالطبع لطلاب العلم أهل الاختصاص. مما يذكرني في هذا الباب من أخبار سلفنا الصالح، يروى أن محمد بن جرير الطبري صاحب جامع البيان، وهو أول مجلد ضخم سفر في التفسير، لما قال لطلابه ذات يوم: من يكتب لي أو يكتب لنا تاريخ الأمم منذ عهد آدم إلى عهدنا هذا؟ كان في القرن الرابع أو الثالث الهجري تقريبا. فقال له طلابه: هذه همة تتقاضى أو تنتهي دونها الأعمار. فقال: أعوذ بالله، ماتت الهمم. ثم عكف فألف تاريخ الأمم الملوك في 9 مجلدات. وورد عن ابن عقيل صاحب الفنون 700 مجلد أنه كان إذا دخل دورة المياه أمر خادمه أن يقرأ عليه وهو في الدورة. انظر إلى حرصهم وشحهم بالوقت. قيل لكرز بن وبرة: قف أحدثك. قال له بعضهم: قف أحدثك. قال: أمسك الشمس. فكم ضيعنا من الأوقات. يعني لابد أن تظن طالب العلم، لابد أن يظن بوقته وأن يشح به وأن يحرص به في الطلب، فإنه كما ذكر الشيخ: لا يدري متى يفجأك الأجل، وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد الآن 7 مجلدات محققة. زاد المعاد، هل تعلمون أنه ألفه وكان في سفر؟ نحن إذا سافرنا فكان جل همنا أن نلبك تلبيك إلى أي استراحة أو إلى أي مندي أو مطعم أو كذا، نرتاح من عناء السفر. لكن أولئك الذين سخرهم الله وهيئهم وفقهم لحفظ هذا العلم وهذا النور الذي الآن ما استطعنا أن نحصي وأن نحفظ عناوين ما كتبوا وألفوا، فضلا عن ما في كتبهم من فنون ومن كنوز. ورد أيضا عن ابن تيمية رحمه الله، هذا العلامة الحبر البحر إمام المجاهد، ورد عنه رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يتحدث في مسألة ما بعد حمد الله والثناء عليه وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبدأ يتكلم عن المسألة فيطوه بها، فأهل الحديث يكتبون، وأهل التاريخ يكتبون، وأهل التفسير يكتبون، وأهل أصول الفقه يكتبون، وأهل أصول التفسير يكتبون، فيطوه المسألة ويناقش ويذهب فيها كل مذهب، ثم يعود فيرجح. ربما خالف جماهير العلماء في كثير من المسائل، فهو عالم وصل إلى مرتبة الاجتهاد. فأقول: تاريخنا الإسلامي حافل بهذه النماذج الرائعة والرائدة في مكتبتنا الإسلامية، كثير من الجهابذة ومن هؤلاء. أرى أن محاضرة الليلة نافعة وقيمة ومفيدة وماتعة، أسمتع أسماعنا وشنف آذاننا أخونا فضيلة الشيخ الفاضل الحبيب عبد الله بن محمد النجمي. فهي جديرة بالطبع والتوزيع على طلاب العلم، وهي كما قلت منهجا ودستورا تصلح لطلاب العلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. لا أنسى في هذا المقام أن أشكر الله أولا، ثم أشكر ولاة الأمر في هذا البلد المبارك، حرصهم على تحكيم شريعة الإسلام والمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله، حيث خصصوا وزارة كما ذكر أخي المقدم وزارة خاصة بالدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد. كما لا أنسى أن أشكر هذا الوزير المبارك الجهبذ الأسد الذي نفع الله به العباد والبلاد، ونفع الله به التوحيد والسنة، نفع الله به هذه البلاد المباركة، ونفع به المنابر وخطب الجمع والمساجد، ونفع الله أيضا به بيوت الله. وجهوده مباركة وتوجيهاته رشيدة وسديدة في ظل القيادة الرشيدة في هذا البلد المبارك. فنحمد الله عز وجل ونشكره أولا وآخرا. شكرا لإنصاتكم، وأكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.